إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مقدمات الصلاة والكلام على الطهارة، وبدأنا في الكلام على الطهارة بالكلام على النية، وأكثرنا من الفروع وتعب الإخوة، فنختم ما تعبتم. كان ظاهر العكس يوم الأربع الماضي. الغرض المقصود اليوم إن شاء الله سنأتي بالفروع إجمالا، ثم ندخل في صفة الوضوء. من هذه الفروع، منها رجل أشرك في نيته أو شرك في نيته، جمع امرأته فصار جنبا وكان الجو حارا، فقال أتبرد بالماء وأرفع الجنابة، فدخل يغتسل، فصب الماء على جسده، وعندما صب الماء على رأسه، على أم رأسه، وهو يصب الماء على رأسه، انتوى رفع الجنابة، ومعها انتوى تلطف التبرد، وانتوى التبرد. فهل يصح هذا الوضوء أو هذا الغسل ولا ما يصح؟ في المذهب، هذه فرع في المذهب، وجهان. وما معنى وجهان أيها الشافعيون؟ وجهان في المذهب. الوجه هو قول صاحب من أصحاب الشافعية، مخرجه على أصل من أصول الشافعية. فوجهان في المذهب. الوجه الأول، لا يصح هذا الغسل ولا تصح الطهارة بذلك، لأن الأعمال بالنيات، وهو قد شرك في نيته نية الرفع الجنابة ونية أخرى، ولا بد أن تصف النية حتى تصح الطهارة. واستخرجوا ذلك واستقوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا أدخل مع النية نية أخرى فلا تصح الطهارة. الثاني، أو الوجه الثاني، وهو الوجه الصحيح الذي لا محيد عنه، أن الطهارة تصح بذلك. لما؟ لأنه قد انتوى رفع الجنابة، وأما التبرد فهو ضمنا يدخل تحت هذه النية، يعني هو نوى التبرد أم لم ينوي التبرد فإنه سيحظى بهذا التبرد عندما ينصب الماء على جسده. فإذا الصحيح الراجح أنه لو انتوى رفع الجنابة أو انتوى استباحة الصلاة وانتوى أيضا يعني التبرد لجسده صحت طهارته. الفرع الثاني أيضا إجمالا حتى لا يضيع الإخوة، الفرع الثاني إجمالا، رجل أحدث أكثر من حدث، قبل امرأته على قول من هذا؟ نعم، انتقل وضوء، هذا حدث عنده، قبل امرأته أو سلم على امرأته أو لامس امرأته، رجل لامس امرأته فانتقد وضوءه بهذه الملامسة، وأيضا أخرج ريحا، فلما أخرج الريح تلبس بحدث آخر وهو إخراج الريح. الثالث بال، فإذا أحداث كثيرة، هو قد لامس امرأة تحل له أو امرأته، وأيضا أخرج ريحا، وأيضا بال، أحداث ثلاث. فالعلماء قالوا كيف يصح هذا الوضوء؟ فإن انتوى رفع الحدث مثلا مطلقا قالوا يصح، أما إذا انتوى رفع حدث بعينه فوجوه في المذهب، يعني الصحيح أنه لو دخل وهو يتوضأ قال استبيح الصلاة بقلبي، استباحت الصلاة، استباحت الصلاة يعني ضمنا دخل رفع الأحداث، أو قال أرفع الحدث الذي تلبست به حتى أصلي، صح ذلك. إذا كان مطلقا صح ذلك. أما إذا انتوى رفع حدث بعيني قال مثلا أنا أتوضأ الآن أرفع حدث ملامسة النساء أو أرفع حدث البول أو إخراج الريح، فإذا انتوى رفع حدث واحد من الأحداث الثلاثة، فما حكم هذه الطهارة على وجوه ثلاثة بل أوجه أربعة؟ الوجه الأول قالوا لا يصح، لا يرفع الحدث إلا حدث البول أو إخراج الريح فقط، والباقي متلبس بهذه الأحداث فلا تصح طهارته. الوجه الثاني قالوا إن انتوى الحدث الأول صح، والوجه الثالث قالوا إن انتوى الحدث الأخير صح. ووجه الأول والثاني هم ينظرون إلى إيش؟ إلى تداخل الأحداث، قالوا الأول يجب ما بعده، والآخرون قالوا لا، الأخير هو الذي يجب ما
قبله. والصحيح الراجح من هذه الأوجه هو الذي لا محيد عنه، أنه لو انتوى رفع حدث من هذه الأحداث متلبس بها منعته عن الصلاة فإن الوضوء يصح، سواء بقى انتوى أن يرفع الحدث الأول أو الثاني أو الثالث. لما؟ لأن الأحداث كلها تتداخل. كيف تداخل هذه الأحداث؟ نقول إذا انتوى رفع الحدث اللي هو إخراج الريح، انتوى أن يرفع حدثه إخراج الريح صح ذلك، وإن كان قد لامس امرأته وإن كان قد بال وإن كان قد أخرج الريح، فنقول صح رفع الحدث، صح طهارته لأن الأحداث تتداخل. الله أكبر، لا فض فوق. هذا هو أهل العراق لما بمخمخه بيجيبوا على طول يعني. لا ما قال ذلك، قلت ذلك يا باشمهندس صناعة رقمية ولا إيش الحكاية؟ نعم صحيح. الآن إيش مفاد تداخل الأحداث؟ قبل امرأته منع من إيش؟ من الصلاة. بال منع من الصلاة، يعني الحكم أو النتيجة واحدة. أخرج الريح منع، هذا وجه التداخل، وجه الترابط. إذن هو منع من الصلاة، فإذا دخل توضأ يرفع حدث واحد قصد بذلك استباحة الصلاة فدخل فصلى، فالصحيح الراجح بذلك لو انتوى حدثا واحدا من هذه الأحداث ودخل فصلى أو استباحة الصلاة صح وضوءه أو صح طهارته وصحت صلاته. يبقى فرع أخير ألا وهو إذا انتوى، أو قبل الأخير، انتوى صلاة بعينها، رفع الحدث لصلاة بعينها. سمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، قال إذن لا أصلي حتى أتوضأ، فذهب يتوضأ فقال أنا أتوضأ لأصلي صلاة الظهر بهذا الوضوء فقط. إذن النية حددها بإيش؟ بصلاة واحدة، وهو فرض عليه من قبل الله جل في علاه في اليوم والليلة أربع صلوات، فكيف واهم أنا يعني. نعم، فرض الله عليه كم صلاة؟ خمسة، صح؟ خمس صلوات في اليوم والليلة، وهو انتوى أن يصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر فقط، فهل تصح الطهارة في صلاة الظهر التي انتواها؟ بالإجماع أو بالاتفاق باتفاق الأصحاب تصح، لكن الكلام والنزاع بين الأصحاب في إيش؟ في الصلاة اللي بعد كده، صلاة العصر. دخل عليه العصر فجاء يكبر، قال ماذا أفعل؟ أنا انتويت رفع الحدث لصلاة واحدة وهي صلاة الظهر، هل يصح لي، هذا سؤال فقهي، هل يصح لي أن أصلي بهذه الطهارة صلاة العصر أم لا؟ هذا سؤال فقهي سأله الفقيه أو طالب العلم عندما أراد أن يصلي. الإجابة عندكم أم عندي؟ أما الإجابة على ذلك فنقول له ماذا فعلت؟ هداك الله، دخلت في الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. كان لك أن تتوضأ وتنتوي بنيتك استباحة الصلاة وينتهي الأمر، لكنك لما بينت ذكاءك وقلت لا أرفع الحدث أو استباح صلاة الظهر دخلت في الخلاف، ماذا ستفعل؟ قالوا قولوا لنا ماذا قالوا الشافعية. قلنا الشافعية لهم أوجه بذلك، الوجه الأول لا تصح إلا صلاة الظهر التي عينها فقط، والوجه الثاني الصحيح قلنا تصح لجميع الصلوات. لما؟ قالوا لأنه ما صلى إلا وقد رفع حدثه، ولا يشوش عليه أنه انتوى صلاة واحدة أو صلاة ثانية أو صلاة ثالثة، لأن النتيجة واحدة وهي استباحة الصلاة، فإذا استباح الصلاة بطهور، استباح الصلاة واحدة بطهور، فهذه تجر إلى استباحة كل الصلوات بهذا الطهور الواحد. يبقى فرع أخير، فرع الأخير رجل توضأ وبعدما توضأ وانتهى قال بطل ما أريد وضوء، فقال أنا الآن أنوي إبطال وضوئي، فقال أنا ما متوضع، أنا أبطلت وضوئي، فهذا انتوى قطع العبادة أو انتوى إبطال العبادة بعدها. أقول مثل الذي صلى الظهر وبعدما سلم قال هذه الصلاة أنا يعني انتويت إبطال هذه الصلاة، أو صام بعدما أفطر قال انتويت إبطال هذه العبادة. الصحيح أن كل ما يأتيك بعد العبادة فالقي خلفك ظهرية ولا تحتد به بحال من الأحوال، سواء سهو سواء نية طرأت عليك في الإبطال أو غيرها، طالما انتهيت من العبادة كل ما يأتيك بعد العبادة فهو لغو فلا تحتد به. هذه قاعدة ترتاح معها جدا، وأسهل ما يكون عليك من التصوير إذا صليت مثلا الظهر وبعدما سلمت السلام الثاني جاءك الشيطان قال أنت ما سجدت سجدتين، سجدت سجدة واحدة، قل له ربع سجدة صلاتي تمت وانتهى الموضوع، وسر ولا تفتح للشيطان الأبواب ليوسوس لك. فالصحيح القاعدة بعد كل صلاة لا تعتبر بما يأتيك، أما إذا كان النزاع كل النزاع داخل العبادة، أنت تصلي فجاءك الوسواس قال اطلع من الصلاة الآن، الولد يصرخ الأم تركتها وحدها اطلع من الصلاة الآن، فانتوى أن يطلع من صلاته، وهو يتوضأ انتوى أن إيش أن يبطل وضوءها ويخرج ولا يكمل الوضوء. وهو يحج بعدما وقف على عرفة وجد الناس تشرب الشيشة والأخت تفعل مش عارف إيش واللي تصور على الجمل، قال ما هذه عبادة الله، بطلت الحج حتى أرى أناسا أتقياء فأحج معهم، فأراد أن يبطل حجه. هذه التي طرأت وسط العبادة ماذا نقول فيها؟ أما بالنسبة للحج فوجه جازم عند الشافعية أنه لا يخرج من، بل عليه الإتمام، لا يخرج من إيش؟ من هذه العبادة. وفي الصوم وجهان، وجه قالوا صومه بطل، يعني لو انتوى أن يبطل صيامه أو انتوى الفطر، انتوى أن يشرب الماء أو انتوى أن يأكل الطعام، هذا بطل صيامه. والوجه الثاني لا، لم يبطل صيامه. وفي الصلاة جزما بطلت الصلاة. أما في الوضوء فاحتار الشافعية، يقيسون مسألة الطهارة على الحج والصوم ولا يقيسون مسألة الطهارة على الصلاة، لا سيما وأن الوضوء كما سنبين هو شرط من شروط الصلاة. فلذلك تخرجت الأوجه أنه لو انتوى ذلك بطل وضوءه. والصحيح الراجح في ذلك دون الدخول في التفصيل أنه لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء. وأصل هذه المسألة أثريا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فهو لم يعمل ولم يتكلم، وهذا الذي دار في خلده لا عبرة به، ولا بد أن يتم وضوءه، وإذا كان في الصلاة يتم صلاته، وإن كان في الصيام يتم صلاته، والله تعالى أعلى وأعلم.